بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تكملة فوائد سورة التوبة، وقد كنا وصلنا إلى مسألة نجاسة المشرك ونجاسة الخمر. الفائدة السادسة، قال في قول الله تعالى، يقول أبو أحمد محمد بن علي القصاب الكرجي رحمه الله في كتاب نكت القرآن، قال: وفي قوله فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا دليل على أنه وهو أعلم سمى الحرم كله مسجدا لمجاورته المسجد، إذ لو كان واقعا على المسجد وحده لجاز للمشركين دخول الحرم إذا تجنبوا المسجد. ومما يؤكد ذلك قوله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وذلك أن المشركين كانوا يقدمون بتجاراتهم إلى الحرم، وكان المسلمون يصيبون من أرباحها، فلما منع المشركون من دخول المسجد الحرام بهذه الآية شق عليهم فوت أرباحهم، وخشوا دخول العيلة عليهم، يعني الفقر، فنزلت: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فلو كان النهي واقعا على المسجد نفسه لا على جميع الحرم لكان دخولهم الحرم بتجارتهم وإن جنبوا المسجد دارا عليهم بالأرباح، ولم يخافوا العيلة بفواتها. وفي وقوع اسم المسجد على الحرم دليل على أنه قبلة لأهل الأرض وسعة لهم في التوجه إليه إذا أرادوا الكعبة، كما جاء في الخبر: إن البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها. يقول هذا عند البيهقي وغيره. وهذا الحديث وإن كان من جهة النقل واهيا فقد عضده هذا المعنى. هذه فائدة جليلة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى مسألة مضاعفة الحسنات. الصواب أنها في مكة كلها في حدود الحرم، لأنك أنت لو جمعت كلمة المسجد الحرام في القرآن وهي تكررت كثيرا لدلت في مجموعها أن المراد بها الحرم كله، مثل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، مع أنهم صدوهم عند الحديبية عن حدود الحرم، هو الآيات التي ذكرها. فقول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا، هنا أضاف إلى نفسه وأشار إليه، دل على أن المدينة في المسجد فقط، خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فنأخذ كلمة المسجد الحرام وننظر في القرآن والسنة، وإذا هي في الأغلب تطلق على المسجد الحرام بعمومه، يعني الحرم كله. هذه فائدة وهي نفيسة، وهنا ذكر هذا أيضا. والفائدة الأخرى أن التوجه لا يشترط إلى نفس الكعبة، رحمة من الله، وإنما عموم الحرم بالنسبة لأهل المشارق والمغارب، عموم جهة مكة. ولهذا الآن هذه الآلات الجديدة وإن كانت ريحت المسلمين، فإذا كانت الآلة هذه قد وضعت على إحداثية الكعبة هذه، فإن التيامن والتياسر أمره سهل. وإذا كانت وضعت على إحداثية مكة كلها بوجه العموم، وفي الغالب يحطون على إحداثية الكعبة، لأن ما دام الإحداثيات أرقام يبحثون عن الدقة، فإنه لابد من إصابة مكة. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في فتح الباري فائدة جليلة، وقال: إن التدقيق في أمر القبلة إنما حصل عند المتأخرين، وإن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يدققون في أمر القبلة إذا أصابوا الجهة. فكانوا إذا بنوا المساجد في خراسان وفي المشرق وفي المغرب قالوا: وين جهة مكة؟ جهة مكة. هكذا بنوا المساجد إلى جهة مكة، وما كانوا يعتبرون بالنجوم ولا بالحسابات، ولا مع أن بإمكانهم هذا سعى للناس. فأنت الآن إذا أصابت جهة مكة فأنت في رخصة إن شاء الله. صحيح أنك إذا تيسر لك أن تصيب نفس الكعبة بدون تعب عليك هذا جيد، لكن لا يبالغ فيه، لأن ابن رجب يقول أن بعض المتأخرين هدموا مساجد بناها الصحابة أو بنيت على أساس الصحابة، وقالوا هذه لغير القبلة، وتياسرت وتيامنت وشددوا على الناس، وقالوا لابد من آلات ولابد من النجوم، والله عز وجل قال: فولوا وجوهكم شطره، ولم يقول إليه تماما، شطره يعني في جهته، ثم أكد هذا الحديث. الفائدة السابعة، وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، دليل على أن نساءهم وصبيانهم لا جزية عليهم، لأنهم لا يقاتلون ولا يقاتلون، بل قد نهي عن قتلهم. وهنا قال قاتلوا ثم قال حتى يعطوا الجزية، فمن سقط عنه القتال سقطت عنه الجزية. وفي قوله وهم صاغرون دليل على توهين قول من قال إن من أسلم من رجالهم وقد مضى بعض السنة فعليه من الجزية بقدر ما مضى منها، لأن الله جل جلاله جعل الجزية صغارا، والصغار لاحق بالدافع وقت الدفع لقوله حتى يعطوا. وكيف يلزم المسلم صغار الجزية وقد أعزه الله بالإسلام والإسلام يجب ما قبله؟ هذا كلام جيد. إذا أسلم الذمي مثلا وقد مضى من السنة 9 أشهر تسقط عن جزية السنة هذه كلها، لأن يعني خلاص المقصود بالجزية صغار لعله يسلم، ما نقال نحاسبك على 9 أشهر الماضية لأنك كنت فيها نصرانيا. الفائدة الثامنة، ها يعني أول آية قال قاتلوا، من اللي قاتلون؟ إيه لكن منهم من الكفار؟ من اللي قاتلون؟ الرجال. ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مقاتلة النساء والصبيان؟ أوكي. إيه يعني أنت الآن إذا كان من الحديث عرفت أن النساء والصبيان ما يقاتلون، فالجزية في الآية علقت على المقاتلين. إيه سو هل من عرف الناس أن الصبيان والنساء يقاتلون حتى في الجاهلية والإسلام؟ إيه النساء والصبيان هذول تبع لنا، ولذلك هم يسبون حتى ما يقتلون. الفائدة الثامنة، قال تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد، لا هذه ليست الثامنة عفوا، هذه تابعة اللي ما قبلها، الثامنة اللي بعدها بسطرين. قال وقد قال تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقال عليه الصلاة والسلام ليس على مسلم جزية، فدل على أنه إذا أسلم ولو في وسط الحول يسقط عنه ما مضى، لأنها إنما هي صغار على الكافر ولا صغار على المؤمن. الفائدة الثامنة، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. حجة في شيئين، أحدهما جواز تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره كما مضى في غير فصل من كتابنا، لأن القول لا محالة بالألسنة لا بالأفواه، الأفواه هنا ساقط الألف، إنه قال ذلك قولهم بأفواههم، والفو والفم عم من اللسان يعني ينطق باللسان. والآخر إجازة التأكيد في الكلام وإبطال قول من قال لا تأكيد في القرآن، إذ الكلام لا يخرج من غير الأفواه، فقوله ذلك قولهم بأفواههم مثل قوله طائر يطير بجناحيه مثل ولا تخطه بيمينك مثل عشرة كاملة وأمثال ذلك. الفائدة التي بعدها، هذه فائدتين الماضية، الأولى أن الشيء يسمى باسم الشيء إذا جاوره، فهم قالوا بماذا؟ بألسنتهم، والله عز وجل قال يقولون بأفواههم الفم كله، فيدل على أنه يطلق العموم ويراد به الخصوص. لو قال شخص ما تكلموا بالأفواه، لأن الفم يطلق على الأسنان واللثة واللهاة وكل ما في منطقة الفم هذا، وهم إنما تكلموا باللسان، فهذا يدل على سعة العرب. والأمر الثاني إن في ناس نفوا التأكيد في القرآن، قالوا القرآن ما في تأكيد، مع أن الله قال ذلك قولهم خلاص انتهى المعنى، ثم قال بأفواه تأكيد لفائدة مثل قوله طائر يطير بجناحيه. الفائدة التاسعة، قال فيه عدة فوائد هنا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوه أيضا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال دليل على اختصار الكلام والإخبار عن المعاني المختلفة باللفظ الواحد، هذا المجمل الفائدة، أن يخبر عن عدة معاني باللفظ الواحد. فمن ذلك أن الأحبار في الأغلب في اليهود والرهبان في النصارى، وقد أخبر عنهم في الإضافة بلفظ واحد، لأن اليهود أهل العلم والنصارى أهل العبادة، وهؤلاء مغضوب عليهم وهؤلاء ضالين، فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم جمعها سوا، فيدل على أن القرآن فيه اختصار على لغة العرب، يجمع لك معاني سوا بلفظ واحد، واضح هذه؟ ومنه أيضا عطف المسيح عليه السلام على جماعتهم باتخاذه ربا دون اليهود، يعني قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، قال والمسيح ابن مريم، مع أن المسيح من اللي اتخذ رب؟ النصارى، ومع ذلك جعله على الاثنين على الطائفتين، هذا أيضا يدل على الاختصار. ومنه أيضا أن المعنى الذي اتخذته الأحبار والرهبان أربابا مخالف لما اتخذته المسيح عليه السلام، يعني لما اتخذته النصارى يضاف إليها المعنى الذي اتخذته الأحبار والرهبان أربابا. ومنه أن المعنى الذي اتخذته هو يقول في سقط لابد نركب المعنى، ومنه أن المعنى الذي اتخذته اليهود والنصارى في الأحبار بجعلهم أربابا مخالف لما اتخذته النصارى في المسيح عليه السلام، يعني الله جعلهم كلهم أرباب، مع أن النصارى كيف جعلوا المسيح رب؟ عبدوه وألهوه. طيب كيف اتخذوا علماءهم أرباب؟ هل هم مثل تربيب المسيح واتخاذ رب؟ لا، هناك أرباب في الطاعة، هنا أرباب رب في العبادة، ومع ذلك جمعها القرآن كلها بلفظ الأرباب. اتضحت يا أبو عبد الرحمن؟ إيه؟ قال لأن المسيح دعي ولدا لله وكذب فيما جاء به من الدعوة إلى الله، والأحبار أطيعوا فيما أمروا ونهوا من تحريم الشيء وتحليله، فنسبهم إلى أنهم اتخذوهم أربابا بفعلين مختلفين ولفظ الأرباب واحد. وهذا يدل على أن الشرك أعم من ما نظنه الآن، إيه؟ صرف العبادة لغير الله. ولذلك أفضل شيء في تعريف الشرك هو أن يكون التنديد، أن تجعل لله ند، سواء جعلت لله ندا في العبادة بأنواعها، جعلت لله ندا في الطاعة، جعلت لله ندا في التحليل والتحريم ما يسمى الحاكمية، فكل من جعل لله ندا فقد أشرك. هذا معنى الشرك، هذا التعريف المنضبط كله. إذا بس بعضه كفر وبعضه معصية، مثل ما تقدم في قصة آدم، في شرك طاعة وفي شرك عبادة. لكن هنا لماذا لم يكن مثل آدم؟ آدم لما قال عبد الحارث قال الله جعل له شركاء فيما أتاهم، وقلنا شرك طاعة معصية، لكن هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم مع أنه طاعة، جعلها الله هنا شرك عبادة اتخاذهم أرباب. ما الفرق بين فعل اليهود هنا في الطاعة وفعل آدم في الطاعة مع أن هناك معصية وهنا كفر؟ ما هو الفرق؟ وطاعهم إيه؟ ليست طاعة، ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة في تغيير الشرع، يحلون الحرام ويحرمون الحلال ويطيعونهم، فمعناهم اتخذوهم أنداد لله في التحليل والتحريم والتشريع، هذا معنى أنهم اتخذوهم أربابا. ومنه أيضا، يعني الآن هذا المثال الرابع في أن الكلام يختصر ويراد به، أنه أوقع اسما هو له على خلقه اللي هو الرب، ولم يكن نقصا فيما هو له، ثم أشرك فيه أعداءه ونبيه كلهم أرباب. هذا يرد على الجهمية اللي قالوا أن الاسم إذا أطلق على واحد ما يطلق على غيره إلا إذا سواه في جميع الصفات، وهنا الله عز وجل يطلق عليه الرب، والمسيح أطلق عليه رب، والأحبار والرهبان أطلق عليهم أرباب، وكل في طريقه، وهذا لا يناقض تسمية الله بالرب خلاف الجهمية. والمثال الخامس في هذه الآية أنه سمى سجود النصارى لعيسى وقبول من قبل من الأحبار والرهبان عبادة، وفي هذا أكبر دليل على نفي التقليد وإعظام القول به. هذا المثال الخامس، يعني هذا يقول اتخاذ العلماء يحللون ويحرمون غير الشرع، هذا ساواه الله بسجود النصارى لعيسى، اتخذوه محبار عبادة، يقول هذا من أكبر دليل على نفي التقليد الأعمى، لأنه فصل مراده في التقليد، تذكرون لما فصل في التقليد أباح حتى تقليد الصحابة وتقليد العلماء بشروطه، وهو شروط العلماء. نعم، ما في شك، وهذا يدلك على فقه الشيخ محمد رحمه الله لما جعل هذه الآية باب من أبواب كتاب التوحيد، لأن هذا ضدها هو الشرك، اتخذوا أحبارهم، فقال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحريم الحلال تحليل الحرام فقد اتخذهم أربابا، اتخذهم أربابا. ترى هذه خطيرة الآن هذه من أخطر الأشياء. ومنه أنه سمى الجماعة يعني كلهم مشركين، من المؤتمرين بالأحبار والرهبان يعني الطائعين لهم، ومن الساجدين لعيسى الداعينه إلها مع الله تعالى الله. قال من أجل تعالى الله من أجل أن الائتمار في تحليل الشيء وتحريمه لا يصلح إلا لله، كما لا يصلح السجود ودعوة الإلهية إلا له، فلما ائتمر هذا وسجد هذا كان قد أشرك كل مع الله من لا يصلح أن يكون معه فيه، فسمى كلا وهو أعلم مشركا، وإن كان سبب شركه وعقوبة فعله مختلفا، كله مشركين. وهذا يدل والله على مسألة التحكيم. هناك الشيخ لما حرر مسألة التحكيم والحاكمية في سورة المائدة ذكر أن تغيير الشريعة يعتبر كفر، نفس الدليل هنا، الأحبار والرهبان غيروا الشريعة وقلبوا الحلال حرام والحرام حلال وأطاعوهم فكفروا، اتخذوهم أربابا، فيدل على أن من غير الشريعة وخض عليها على هذه الشريعة المغيرة والقوانين فإن هذا كفر وشرك، كما سماه الله هنا في آخر السورة آخر الآية قال سبحانه عما يشركون، المحللين والمحرمين والطائعين والساجدين كلهم سواء، سماهم مشركين، اللي حلل وحرم واللي أطاع واللي سجد لعيسى كلهم سواء كلهم مشركين. المكره أباح الله فيه على تفصيل فيه في سورة النحل، وهو سيقف عندها إن شاء الله. والشيخ محمد لما ذكر نواقض الإسلام قال يستوي فيها كل أحد إلا المكره. الفائدة والنكتة العاشرة وهي مهمة لنا جدا في مسألة السرية، مسألة السرية، وهذه تجمع أهل البدع كلهم عندهم سرية. قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال أبو أحمد حجة لأهل السنة على ماذا؟ على كل من أسر دينا من أهل البدعة، لأن الله قال ليظهره، إيه فالدين هو اللي يظهر وترفع رأسك به، واللي يسرونه ويخفون معتقداتهم ويتزندقون، والله لو تدبرهم كلهم هؤلاء تجد عندهم أشياء سرية لا يصرحون بها إلا لمن يأمنونه من جماعته، مرجئة عصرنا وجهمية عصرنا وخوارج عصرنا ومعتزلة عصرنا والأخوان والتبليغ والسلفية المزعومة كلهم عندهم أشياء سرية ويصرحون في مجالسهم مثلا ببغض ابن عبد الوهاب بغض كتبه وكذا، لكن في الظاهر يظهرون العكس. فقال الشيخ هذه السرية في البدعة دليل على أنهم على باطل، لأن الله قال على الحق ليظهره على الدين كله. قال يحتجون بقصة آسيا امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون أنهم أسروا دينهم، هذا واحد، لكن هذا لك أسروا الدين الحق بين الكفار، وهؤلاء أسروا الدين الباطل بين المؤمنين. قال ويستدلون بقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويستدلون بقوله وقليل من عبادي الشكور، ودخول رسول الله صلى الله عليه وسلم الغار وأشبه ذلك. قال فهذا كله قبل هذه الآية، هذه نزلت في وقت الاستضعاف، وما أمات الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أظهر دينه على الأديان، يعني ظهور الحجة وترفع رأسك به ولو كان أهل قليل، وأكمل له بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أنزل هذا عليه في حجة الوداع وهو واقف صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم بعرفات، مع أن أكثر ما يحتجون بها وكل ما كان مع أن أكثر ما يحتجون بها أي بهذه الآية، يعني يقول مع كثرة ما يحتجون بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، ومع ذلك يلجؤون إلى السرية، مع أن الله بيّن أن هذا كله تم الدين وأظهره الله. قال وكل، هذه قاعدة، كل ما كان على شيء يزعم أنه من الدين وهو يستره ولا يظهره خشية إنكاره فقد عرف بطلانه قبل أن يسأل برهانه، واستوى في معرفة تزييفه العالم والجاهل، إذ من شرط الآية أن يكون بعد نزولها دين الحق ظاهرا ليظهره على الدين كله. فإن كتم هذا الدين اللي عنده عدم شرطه المشروط فيه فليس هو دين الحق، وفي عدم شرطه دخول الخلل عليه وزوال الحق عنه. فإن احتج محتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، قيل ليس فيه وقت مؤقت يعود فيه، ولو كان أيضا مؤقتا لعلمنا أن غرباء الدين بدءا كانوا يسترونه عن الكفار وعبدة الأوثان في دار الأرقم ومن كان يقاتلهم عليه. وترى المبتدعين الآن يسترون دينهم عن أهل القبلة ومن هو مستعلن عليهم وعلى عبدة الأوثان والممتنعين من أداء الجزية من أهل الكتاب. فإن كان الخبر صحيحا جازما يرجع عدد المسلمين في الشرق والغرب إلى عدد من كان يسر الدين قبل إسلام عمر، صح تأويل الخبر حينئذ، وإلا فلا متعلق للمحتجين من أهل البدعة. يقول الآن هذا الحديث يقول على العين والرأس، هو صحيح سيعود الإسلام غريبا من حيث قلة أهله، لكن من حيث ظهوره وكونه موافق العقل والفطرة وظهوره بالحجة والبيان هذا باقي ليوم القيامة، كما قال الله عز وجل عن أصحاب عيسى مع أنهم صلب عيسى وقتلهم ومع ذلك قال فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فهم أصبحوا ظاهرين. فالمراد والله أعلم إن السرية هذه كما قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت القوم يتناجون بأمرهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أما الخاصة فلا، ليست سرية الخاصة كما تقدم في البخاري من خص بالعلم قوما دون آخرين خشية أن لا يفقهوا، هذا خاصة. السرية لا، يكتمون وكل أهل البدع هذا القاسم مشترك بينهم عندهم أشياء سرية ما يظهرونها إلا بالتدريج ولمن يأمنونه كلهم هكذا. هذه فائدة جليلة. الفائدة الحادية عشرة في مسألة الكنز والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، الهاء راجعة إما على الكنوز يعني ولا ينفقونها وإما على عدد الدنانير والدراهم أو قطاع التبر من الذهب والفضة لا على لفظهما. فلا يشبه أن يكون هذا الكنز والله أعلم إلا المال الذي لا تؤدى زكاته. هذا تعريف الكنز. وهذه من اللي أخطأ فيها من الصحابة؟ أبو ذر رضي الله تعالى عنه. أي أبو ذر يقول كل مال زاد عن حاجتك فهو كنز، فتأخذ فقط من راتبك قدر ما يكفيك أنت ولدك والباقي تنفق ولا تدخر شيء. وكان يقول هذا في الشام وقال له معاذ رضي الله عنه أن هذا لا يستقيم واستدعاه عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك هو طلب أن يسكن في الربذة ومات. والصحابة رضي الله عنهم قالوا لأبي ذر ردوا عليه هذا وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة. والكنز اللي في الآية لأن أبو ذر رضي الله عنه كان يحتاج دائما بهذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني إذا أنت ما أنفقتها على حاجتك أو أعطيتها إخوانك فأنت كنز كنزده، وهذا هو ظاهر الآية لكن يفسره فهم الصحابة. قال إذ لو أريدت جميع الأموال من الذهب والفضة ما كان لقوله تعالى خذ من أموالهم صدق. المن هنا وش تفيد ماذا؟ التبعيض. لو كان إن ما يجوز ادخار شيء قال خذ أموالهم، خذ أموالهم، قال خذ من أموالهم وأبقي الباقي لهم. وكذلك ما صار لقوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ومع ما جاء في القرآن من آيات الزكاة وحبس الأموال حتى يحول عليها الحول، ولبطلت السنن المروية في الزكاة، ولعللت آيات المواريث، وكان كل من له مال قل أو كثر ينفقه ولا يحبسه للزكاة ولا للميراث، ولا أحسب الزكاة إلا من سبيل الله فإذا أخرجها فقد أنفق ماله في سبيل الله. وكذا قال ابن عمر ما أدى زكاته فليس بكنز. وقد أسندوه للنبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عمر وجابر وأم سلمة. فإن احتج محتج بالحديث المروي عن أبي أمامة وغيره أن رجلا من أهل الصفة مات وترك دينارا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كية، وتوفي آخر وترك دينارين فقال عليه الصلاة والسلام كيتان، قيل ليس في إسناد هذا الخبر ما يعارض به ما ذكرنا من آيات القرآن في الزكاة والمواريث، لأنه رواه عن أبي أمامة أبو الجعد مولى لبني ضبيعة وهو مجهول عبد الرحمن بن عدى الكندي، وليس ممن تثبت بروايتهما حجة، سيما وقد روى رواية تعارض القرآن في الظاهر، ورواه شهر بن حوشب وفيه ضعف، وحديث أبي ذر ليس له ذاك الإسناد. يقول هذا أن كية وكيتين، وهذا الحديث أن ترك دينارا أي ربما أنه حبسه، وما هذا قبل أن تنزل آيات الزكاة، يعني حتى لو صح كية وكيتين يكون أحيانا غلول، يكون أحيانا كذا، تجمع الطرق ويبين لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كية وكيتة، لكن القرآن وآيات الزكاة وآيات المواريث تدل على أنه يجوز للرجل أن يدخر من المال بعد أن يؤدي زكاته حق الله فيه. قال وقد دل حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم على ما قلنا وهو أصح إسنادا، حيث يقول أيما رجل ترك كنزا بعده مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. وهذا مثل رواية عبد الله بن مسعود وأبي هريرة في المال الذي لا تؤدى زكاته أن يمثل له شجاعا أقرع. فرواه ثوبان مجملا بذكر الكنز، ورواياه ابن مسعود وأبي هريرة وأبو هريرة مفسرا. ولو صح حديث أبي أمامة في الكية والكيتين لاحتمل أن يصرف قوله في الكية والكيتين إلى غلول أو عقوبة كذب، حيث يوهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا شيء عنده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعده في عداد أصحابه من أهل الصفة ثم يترك ما ترك. ولا نترك آية الزكاة والمواريث، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لسعد ما قال حيث دخل عليه وهو مريض فقال يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال، بل لم يدعه أن يتصدق من ماله في الوصية إلا بالثلث، واستكثره أيضا، قال الثلث كثير، ولم يقل أنت ميت ومالك كنز فأخرجه في سبيل الله قبل أن يحمى عليك في نار جهنم. وكذا قال لأبي لبابة حيث تيب عليه وأراد أن ينخلع من جميع ماله قربه إلى الله، قال يجزيك منه الثلث. وقال له جابر أقسم مالي بين ولدي، فأنزل الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فدل الكتاب والسنة على أن الحابس ماله بعد أداء الزكاة المفروضة لا حرج عليه فيه، وكل شيء أخرجه بعد الزكاة في وجوه البر ونوائب الخير فهو فضيلة وقربة. هذه المسألة واضحة وجلية، حتى لو احتج أحد بحديث الكية والكيتين تعرف الجواب عليه من حيث السند ومن حيث المتن. إيه؟ نعم، حديث المرأة أيضا إذا صح في مسألة الحلي وإن كان هو معلول أيضا. ما لا تؤدى الزكاة، بس إذا أديت زكاة ليس بكنز. كله إذا أديت الزكاة بريت. نعم، لكن عاد بعد الزكاة اجتهد، لأن حتى بعد الزكاة ترى فيه أشياء واجبة ليست كلها فضيلة كما قال هنا. أي في نفقات الأولاد واجبة، وفي إعانة المسلم، وفي في أشياء واجبة عليك. وهذه مسألة يسموها العلماء هل في المال حق غير الزكاة، لكن يقال في حقوق عامة، أما الحقوق المربوطة بالمال نفسه فهذه الزكاة، لكن عليك حقوق من جهة أخرى بعقد الزوجية، بالبنوة، بإغاثة المسلم، بأشياء كثيرة. الفائدة الثانية عشرة الحلي، والله أعلم قول جماهير الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين الحلي ليس فيه زكاة، المستعمل زكاته عاريته، إلا إذا كانت المرأة ما تريد به اللبس الإرادة، وإنما تريد أن تحبس المال، تقول إذا كان المال عندي ضيعته أبجعل المال هذا ذهب، وإذا احتجت بعت منه وألبس منه، فينظر في النية. فإذا كانت نيتها حبس المال ففيه زكاة، وإذا كانت نيتها اللبس والزينة والعارية فهذا ليس فيه زكاة إلا عاريته. خلاص جاءها في مهرها هذا وتركته عنده حتى تلبس منه، هذا زكاة عارية. إيه النية هو إن حلي مستعمل للبس، ليس هو تجارة ولا إيجار ولا غيره. الفائدة الثانية عشرة إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، رد على الرافضة لعنهم الله في تقديم علي على أبي بكر رضي الله عنهما إذ قد شهد الله جل وتعالى له بالصحبة صاحبه والكينونة معه في الغار من دون الناس، ولخروجه من توبيخ الخطاب، لأن قال للناس كلهم إلا تنصروه فقد نصره الله هو وصاحبه، فخرج من التوبيخ وترك النصرة بالمسابقة إلى ما قعد عنه غيره والمشاركة له فيما يحذر المطلوب، إذ لا نصرة أنصر ممن بذل نفسه للمكروه، رجل يطلب فيه حي أو ميت 100 من الإبل وهذا يكون معه ويفرح ويبكي من الفرح لما قيل إنك معي. الآن شوف لو واحد تطلب الحكومة يريدون قتله ولا سجنه ما حد يركب معه ولا حد يؤويه ولا حد كذا، لأنه محدث ويخافون منه. الآن هؤلاء دولة قريش تطلب النبي صلى الله عليه وسلم حي أو ميت وفيه 100 من الإبل وهذا يكون معه. قال وخرج مع المطلوب يؤنسه في وحشته في وحدته ويشاركه فيما يتقيه من محذور عدوه. ولا إن كان علي رضي الله عنه، طبعا هذا ليس من التفضيل بين الصحابة ليورث الحرج وإنما هو رد على الرافضة فقط، قادرا على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار فلم يخرج، هذا احتمال، أو أراد الخروج فرده وأخرج غيره، لقد قدمه عليه تقديما ظاهرا إذ رضيه لأنسه وأشركه فيما نال من ثواب الله هناك. ولئن كان علي رضي الله عنه عن ذلك عاجزا لصغره لقد سبقه إلى مكرمة لا يقدر مشاركته فيها أبدا وبان فضله عليه رضي الله عن الجميع. وهذا عقيدة السنة إن الصديق ليس مثل أحد. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا. ولو قبلوا الأخبار لجئنا في هذا الفصل من صحاحها بسبب الغار ما كان يزول بها عنهم كل ريب، مع أن ما أداه القرآن من ذلك بحمد الله شاف كافي لمن بصره الله وكشف عنه غمة الغباوة. أيضا فيه إشارة إلى أن الرافضة تجحد الأحاديث والأخبار، ما بينه وبينهم أي اتصال، فقال حتى القرآن اللي تزعمونكم تؤمنون به يرد عليكم. الفائدة الثالثة عشرة، وكل وعد الله الحسنى، نعم كله لكن على الدرجات. الفائدة الثالثة عشرة قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. ما أعظم هذه الآية، حجة على المعتزلة والجهمية شديدة من جهات، أحدها ما قدم من ذمهم في قوله إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى قوله لا عد له عدة. الثانية ما ذكر من الكراهة، قال كره الله، إثبات إن الله يكره، التي هي عندهم من صفات الخلق، ولا يميزون أن كراهة الخلق مخلوقة وكراهته غير مخلوقة، فهي مباينة واضحة بينة بينه وبين خلقه. صفات غير صفات، لأن ذات غير ذات. الفائدة الثالثة ما ذكر من تثبيطهم، إن الله هو الذي ثبطهم، هذا دليل على القدر. فأي شيء يلتمسون أوضح من هذا أن يكون ذمهم على التخلف، مع أنه أمر هو ثبطهم عنه، هو الذي ثبطهم تعالى ثم ذمهم على التخلف وكره خروجهم فيه. أوليس هذا من العدل الذي لا نعقله؟ ولا ثبطهم ثم ذمهم على التخلف، وهذا نظير ما مضى في سورة الأنفال، استجيبوا لله والرسول ثم قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لأنه نفس ما بيننا وبينهم فيه الخصومة لا مشابهة فيما أثرناه عليهم من أنواع صنعه في عدله. وقد قال في تمام ذكرهم ولو خرجوا فيكم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم من فتنة، هذا علم الله السابق بهم، فأخبر عنهم بما هم فاعلوه قبل الفعل. شوف القدر دائم مربوط بالعلم، لأن الله يعلم الشيء قبل وقوعه، فلذلك ثبطهم، قال قبل الفعل سبحانه، فأخبر عنهم بهذا أن يقدر بشر الحيدة عما علمه منه الله عز وجل قبل فعله، والله المستعان على عقول تضيق عن هذا البيان الواضح أو تكابر في الخطب الفاضح، إما أنها ضاقت عن البيان الواضح أو كابرت، وعلى كل الأمرين كله شر، نسأل الله العافية والسلام. قال محمد بن علي المؤلف رحمه الله ومن حماقات من يعد المعاصي كفرا، الآن رجع الخوارج أو المعتزلة، أو يزعم أن النار لا يدخلها إلا كافر، احتجاجهم في هذه الآية بقوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، فقالوا كل من دخل جهنم فهو كافر. قال وإخراجهم المؤمن المذنب من جملة من تحيط به جهنم، وادعاؤهم أن محالا عندهم أن تذكر الإحاطة بقوم موصوفين فيدخل معهم غيرهم، ما في مؤمن يدخل النار عندهم، وهذا هو نهاية الجهل والإفراط في الحماقة. أوليس جائزا عندهم أن تكون لرجل ماشية من بقر وغنم أو غنم وحدها عفر وسود فيدخلها حظيرة فيقال أحاطت حظيرة فلان ببقره ولا يذكر فيها الغنم، أو أحاطت الحظيرة بسود غنمه ولا يذكر العفر وقد أدخل كلا فيها، فيكون كلاما غير مستحيل أن تكون الحظيرة أحاطت بالمذكور وغير المذكور. وما عسى يقولون في قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، الله هنا وليس جهنم، أيقولون ليت شعري إنه تعالى غير محيط بالمؤمنين ولا بالبهائم ولا بجميع الخلق، لأن قال محيط بالكافرين، نعوذ بالله من الجهل. صادهم رحمه الله، إيه حسن النزع توفيقي. هم هذا من حجج الخوارج، يقولون لما قال إن جهنم لمحيطتهم بالكافرين دل أنه ما يدخل نار إلا كافر، وأي ذنب توعد عليه بالنار فهو كافر، إيه الشفاعة تقتلهم. أما نقولك في صحيح مسلم في خمسة كانوا بيروحون مع الخوارج يا محجة وسمعوا حديث الشفاعة من جابر رجعوا، حديث الشفاعة يقتلهم يقتل المرجئة، يقتل الاثنين، هذولا في الإخراج وذولا في الإدخال. الفائدة الرابعة عشرة أيضا لا زال هو مع المعتزلة القدرية: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هم أصلا يقول ما في كتاب، قام يلوعهم يعطيهم كفوف منه ومنه. رد على المعتزلة القدرية من جهتين، إحداهما أنه قال إن تصبك ولم يقل إن تصب أنت، والمضاف غير مالك لما يصيبه، إذن هي إصابة من الله. والثانية قوله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهم ينكرون الكتاب السابق في كل شيء، وهذا نظير قوله في سورة النساء: ما أصابك من حسنة فمن الله. الآية: ومحق قراءة من قرأ هناك فمن نفسك وأنا كتبتها عليك، وهذه قراءة ابن عباس وأبي بن مسعود: ما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. إذ جائز أن يكون بينها هنا ما أجاز اختصاره هناك، الله أعلم، هذا أمر واضح. الفائدة الخامسة عشرة: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، تسمية أشياء مختلفة باسم واحد، هذا ركز عليها دائم، لأن إحدى الحسنيين هنا والله أعلم الفتح أو القتل في سبيل الله، وكلاهما مختلف، والحسن الجنة الذين أحسن الحسن وزيادة، والحسن صفة جميع أسامي الله جل جلاله، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو حجة على المعتزلة في باب موافقة الأسماء الواقعة على ما سميت به، ولا تكون المسميات متفقات لاتفاق أسمائها كما ترى. ألا ترى أن الحسنى هنا أطلقت على الأسماء والصفات، أطلقت على الجنة، أطلقت على القتل، أطلقت على الفتح، كلها حسنى 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 حسنى، وهم يقولون ما في شيئين يتفقان في الاسم إلا أن يتفقا في المسمى. ولذلك نجحت صفات الله، لأن إذا أثبتناها أثبتنا المخلوقين أرباب. وقوله: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، حجة عليهم في إضافة الإصابتين إلى الله، ما كان منه وما كان بأيديهم، وهو فعل فعلوه بحركاتهم وأعمال أسلحتهم، وقد أضافه الله لنفسه كما ترى: يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فوائد جليلة ووقفات عظيمة ونزع حسن رحمة الله عليه. الفائدة السادسة عشرة في قوله: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، وما منعهم تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. الآية: قال دليل على أن الكافر لا يصعد له عمل ولا يقبل منه خير يثاب عليه في الآخرة الكافر، وأن مرتدا لو أخرج زكاة ماله في الردة ثم راجع الإسلام لوجبت عليه الإعادة واستئناف ما دفع مرة أخرى، لأنه دفعه في حين لا يقبل منه، والزكاة وأعظم النفقات، إن الله قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. فالكافر ولو أخرج الزكاة وهو كافر ما تقبل منه. السابع عشرة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. حجة على المعتزلة القدرية سديدة أو شديدة، يعني دائما يقول شديدة وتصلح شديدة وسديدة. إذ أخبر الله جل وعلا نصا عن إرادته في خروج أنفسهم على الكفر، وش قالت الآية في الآية؟ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعني أراد الله أن يموتوا وهم كفر، فمعناه أنهم ما يخرجون عن إرادة الله. فإنا لو سامحناهم في زوال القضاء عنهم حين دخلوا في الكفر والنفاق، يعني لو تنزلنا معهم وقلنا أنتم دخلتم الكفر والنفاق بأنفسكم ما أدخلكم الله فيه، ما سمحناهم في الخروج منهما مع هذه الآية أن الله أراد أن تزهق أنفسهم وهم كافرون. وكيف يقدرون الانتقال على شيء يريد الله قبضهم عليه، ولا يعتبرون ويحهم أن من كان إليه الدخول باختياره فالخروج أيضا إليه باختياره جل وعلا. فإن زعموا أن المذكورين في هذه الآية قدروا على الخروج والانتقال عما أراد الله، وإن الله أراد أن يموتوا كفار فأرادوا فماتوا مسلمين، فقد كفروا لا محالة، إذ المغلوب عن إرادته غير نافذ الأمر، وليس هذا من صفات الإله أنه يريد شيء ثم يغلب. وإن قالوا أنهم لا يقدرون على الخروج عن إرادته، مدام أراد أنهم يموتون كفار فلا بد أن يموتوا كفار، نقول طيب والدخول، أراد أنهم يدخلون للدنيا كفار فلا بد كذلك، وش الفرق بينهما؟ قال: ينكسر قولهم فيما يزعمون أن الإرادة منه إرادة بلوى واختبار لا إرادة حكم واضطرار، فأين موضع البلوى والاختبار بعد موت المذكورين في هذه الآية؟ وكذلك قوله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، بلغني عن قتادة أنه كان يقول فيه تقديم وتأخير، كأنه يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله أن يعذبهم في الآخرة وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقد يحتمل ما قال ويحتمل غيره، كأنه يقول والله أعلم ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بما يمضهم من ذهاب أموالهم وفقد أولادهم ولا يثيبهم عليه في الآخرة كما يثيب المؤمن، فلا يكون فيه تقديم. وأيها كان فالحجة في إزهاق أنفسهم على الكفر قائمة على القوم، أليست هذه حجة قاتلة لهم كالحجة المتقدمة أن الله ما دام أراد إخراجهم على الكفر كذلك إدخالهم على الكفر ولا يظلم أحد. الفائدة 18، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، آية المصارف مصارف الزكاة. قال دليل على أن هذه الأصناف مواضع للصدقات لا أنهم مشتركون فيها. بعض الناس يقول زكاتك لازم توزعها على الثمانية، لازم تحط جزء للمجاهدين وجزء للمؤلفة وجزء للفقراء، فقال لا، الله ما قال أنهم مشتركين فيها، قال إنها مواضع، فأي موضع وضعت الزكاة فيه أجزى. قال حتى يكون توزيعه على جميعهم فرضا لا يجزي غيره. ألا تراه قال وفي الرقاب وفي سبيل الله، فغير لفظ النسق على لام الفقراء. وهذه فائدة جليلة، أن المصارف الثمانية الأربعة الأولى باللام للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلف قلوب، والأربعة الأخيرة بلفظ في وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهذه عند العلماء فيه فرق شاسع، الأربعة الأولين يتملكون والثانيين ما يتملكون إلا بقدر ما يرفع حاجته. فيقول هنا وليس يعرف في معنى الاشتراك أن تقول هذا لفلان وفلان وفي كذا، هذا معناه ما في اشتراك. ومما يزيده تأكيدا قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسول الآية، فأخبر أن هؤلاء اللامزين ليسوا موضع للصدقة ولكن مواضعها هذه الآية اللي تسبق هذه كذا وكذا، فقال إنما الصدقات هذه مواضعها. ومما يؤيد قولا أيضا أنها لو كانت اشتراكا لبين والله أعلم مبلغ ما يعطى كل صنف منهم ليزول التشاح منهم، لو قلنا لازم تعطي الثمانية يمكن يعطي هذا ريال وهذا 10,000، فإذا كانوا لابد يشتركون كان بين كل واحد كم تعطي، هل توزعها بالأثمان هل هو بالأرباع. يعني مثلا الفقير إذا أعطيت المال ملكة، فلو اغتنى الفقير ما يرد اللي أخذه، لأن لما أخذه أخذه وهو محتاج وملكة. لكن الغارم حتى لو أعطيه الأصل إنك ما تعطيه إلا قدر سنة، قوت سنة قدر حاجته. الغارم لو أعطيته مال مثلا قلت هذه 10,000 تسدد دينك، فقال الدائن أنا أصلا سامحتك في 5، عطني 5 الخمسة هذه ما يملكها يرجعها، بخلاف الفقير لأن هنا قال في وهنا قال باللام. قال وكذا روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حذيفة وغيرهم ومن التابعين إبراهيم أنه يجعلها في صنف واحد ويجزيه، ولا أعلم أحدا شدد فيها كتشديد الشافعي رضي الله عنه، والشافعي ينهى عن تقليد وتقليد غيره. هو مع أنه يميل الشافعي بس أنه ما عنده تقليد أعمى، أكثر ما انتقد الشافعي قال حتى لو قال الشافعي، الشافعي أصلا ينهى عن تقليد وتقليد غيره. المزني لما اختصر الأم للشافعي أول كلمة في الأم قال هذا مختصر الأم الشافعي مع إعلامي أنه كان ينهى عن تقليد الشافعي، لكن هذا اجتهاد فقط ولو ما دون أيضا كان كما قال أحمد. الفائدة 19 في قوله لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون، قال الهاء في إليه راجعة على الملجأ وحده لابتداء به ولعمل المغارات والمدخل، والمغارات عمله أو على المعقل أو المكان لا جميع ما ذكر. وقوله يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه، الهاء راجع إلى الله وحده والرسول تبع له، ما قال والله ورسوله أحق أن يرضوهما، قال يرضوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن مراد الله. الفائدة 20 قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، دليل على أن الوعد يكون في الخير والشر، والإعاد هو الذي يكون في الشر ولا يشاركه فيه الخير. وفصله بين المنافقين والكفار بالواو دليل على تفريق الاسم بهم لا على اختلاف المعنى، لأن المنافق أيضا كافر، وهذا كقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، مع أن أهل الكتاب أيضا مشركون لقولهم في عزير المسيح، ولكن فرق بينهم الله أعلم على غلبة اسم المشركين على أهل الأوثان، وأهل الكتاب على اليهود والنصارى، وغلبة اسم الكفر على من أعلن به، واسم النفاق على من أسره، وهم كلهم كفار، حتى تفهم الغلبة ولا تضطرب عليك الآيات. وكذا وكما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية إلى آخره، وكل هذا داخل في الميتة. والذي فصل بينهما بالواو الأسامي الغالبة عليها لا المعاني المتفقة به. طيب الحادي والعشرين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إلى قوله أولئك سيرحمهم الله بعد هذه الأعمال. قال دليل على أن زيادة البيان من فصيح كلام العرب ممدوح في أماكن الحاجة إليه، يعني أنك أنت توضح أكثر. قال لأنه قال على المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ثم قال ويطيعون الله ورسوله، مع أن كل ما تقدم في الآية داخل في الطاعة، فلم يضر رده مع غيرها في جملة الطاعات. قال عليه الصلاة والسلام ما منكم أحد ينجيه عمله. قال تعالى أولئك سيرحمهم الله، يؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد ينجيه عمله، مع أنهم يأمرون بالمعروف وينهون، بس العمل نفسه ما ينجيك حتى يرحمك الله، لأن الله هو اللي يوفق العمل، هو اللي يعانك عليه. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه رحمة، لأنه تبارك وتعالى بعدما وصفهم به من كثرة الأعمال وعدهم الرحمة قبل الجنة حتى يكون دخولهم إياها برحمته لا بأعمالهم، إذ أعمالهم لو قيست ببعض النعم لاستفرغتها، فلا يحصل لهم إلا رحمة جل وعلا. كل أعمالهم على نعمة واحدة، نعمة الإسلام، إن الله هداك له، يستغرق كل أعمالك، ولو كنت عبدت الله كذلك العابد، 500 سنة صوام قوام ما تعادل نعمة من نعم الله، فما في إلا رحمة الله. وهذا اللي خاف من الصحابة وقالوا يا ليتنا ما خلقنا ويا ليتنا كذا. قال فلما تغمدتهم الرحمة وأدخلتهم دار الكرامة عطف عليهم بفضل جديد ونعمة مثنى، فقال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وقال جزاء بما كانوا يعملون، وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والإحسان والعمل ما أسلفوه في الأيام الخالية كله من نعمته عليه وتوفيقه إياهم وهدايته لهم سبحانه وتعالى. ما ابن آدم ما منه شيء، لكن ابن آدم طماع، والأصل هو اللي هداك واللي عانك واللي يقبل منك، وغيرك ما هدا، فأنت بس التزم الأدب واحمد الله على النعمة وواصل في العمل الصالح، ولا ما في إلا رحمة الله. الثانية والعشرين، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. شوف أن الكفر يكون بماذا؟ بالقول، إيه؟ بالكلمة. الآن يقولون ما كفر إلا باعتقاد، والله يقول قالوا، بس قالوا كلمة الكفر مع أنهم اعتذروا. قال حجة في أشياء، أولا المرتد تقبل توبته ولا يقتل بتبديل دينه كما روي في ظاهر الخبر من بدل دينه فاقتلوه، فكان معنى فاقتلوه إن لم يتب وبقي على الردة، هذا معنى من بدل، ولذلك عمر قال استتيبوا. قال ومنها حجة للنابغة فيما قال ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم، هذه الفائدة الثانية، النابغة يقول ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، والآخر قال ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام وأن لا نخط على النمل، لابتداء الآية بذكر النقمة ومجيء لفظ الاستثناء بالإغناء وهو من غير جنسه، وكذا الشاعران ابتدأ البيت بذكر العيب ثم استثنى منه ما هو مدح. هذه الفائدة، واضح الفائدة هذه، تقول والله فلان ما في عيب إلا أنه رجال طيب كريم، هذا يعني هنا قال ما نقموا إلا أن أغناهم الله، مطر إن شاء الله رحمة من الله، الله يرحمنا برحمة، ريحة المطر طيب، يلا كريم جاءت مع ذكر الرحمة، هذا إن شاء الله فالخير. ومن فوائد هذه الآية إشراك الرسول صلى الله عليه وسلم في الإغناء مع الله، والله هو المغني وحده، قال وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله، مع أن اللي يغني هو الله. وفيه حجة في أن نسبة إغناء المخلوق إلى المخلوق جائز، تقول أنا أغنيتك أنا أعطيتك أنا كذا، من الله هو المعطي، يعني إغناءك أنت نسبي. قال ولا يكون كذبا بل هي منة من المعطي على المعطى، واجب عليه معرفة عامة وشكره وإن كان أصلها من عند الله. ومن الفوائد أن ذكر التوبة هنا فيها حجة على المعتزلة في امتناعهم من جواز العفو على الله على المحتقب ذنبا مات عليه. أعوذ بالله، المعتزلة تتألع الله، تقول من مات غير تائب لا بد أن يعذب، ولا بد على الله أنه ما يعفو عنه، ولا يكون قبيح من الله أنه يعد، جل الله عما يقولون، إن الله يتوعد ولا يفي. وهذا قال له عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد، قال إن كنت أنت ما عندك نية سوء فقد أتيت من ضيق فهمك للغة العرب، لأنه قال إن الله قال كذا لابد يوفي بكلامه. قال العرب تمدح الذي يهدد ثم يعفو عن قدرة، تمدح العرب، ولكنها ما تمدح اللي يعد بإعطاء ثم يخلف. وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجزه وعدي. فالآن لو عفى عن قدرة هل هذا ذم؟ هذا مدح، تمام المدح. قال وادعاهم أنه مخلد في النار من أجل أنه خلف لوعده عندهم، والثواب والعقاب عندهم واحد. فيقال لهم إن كانت العلة في ذلك أن من أوعد قوما عقوبة ثم لم يفعلها كان خلفا وكذبا ولا يجوز ذلك على الله، فهذه العلة قائمة في الدنيا قبل أن يصار إلى الآخر. فما باله جل وعلا يقول قبل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يحلفون بالله ما قالوا، إلى أن قال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. فيخبر عن قوم بأن مأواهم جهنم ثم لا يجعلها مأواهم، بل يجعل مأواهم الجنة بإحداث التوبة. وما باله يقول ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فيوجب عليه الخسران وحبوط العمل ثم يرده عليه بالتوبة ويجعله مفلحا بعد أن كان خاسرا، وهو حينئذ واحد قد وعد شيئا ثم فعل به غيره، وإن كان بالتوبة فعل به ما فعل فلم يفعل به ما وعد. وتوبة هذا لم تحقق الوعد من الواعد على معنى ما ذهب إليه القوم. وإن كان لله أن يترك ما وعد المسمى من العقاب ولا يكون ذلك خلفا ولا كذبا، فسواء تركه بسبب شيء يحدثه الموعد أو بغير سبب منه، لأن السبب إحسان جديد من الفاعل، والإساءة في فطرة العقول لا تعود غير معقولة وقد فعلت. بل قولهم هذا جهل بلسان العرب، فإن العرب لا تعد الخلف إلا ترك إنجاز الوعد في الخير، فأما ترك إنجاز الإعاد فهو عندهم كرم وتفضل، ليس خلف ولا كذب. والقرآن نازل بلغة العرب، قد قال عليه الصلاة والسلام من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. هذا يرد عليهم. وقال الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجزه وعدي، والله أحق من تكرم على عبده قد سمى نفسه كريما، والكريم يعفو عن قدرة ويتجاوز عن حقه. قال وقد أمر الله بالتحفظ بالأيمان، فقال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وروي وهو كفارته. مع أن الأيمان شديدة ومع ذلك قال لو تحلف يستحب لك أن تترك يمينك وتكفر عنها وتأتي الذي هو خير. هذا يشبه أن الله ولو توعد فله أن يعفو. وقال ابن عباس من حلف على عبده أن يضربه فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة. وقد وعد الله يونس عليه السلام أن يهلك قومه فآمنوا فلم يهلكهم، وعد الله يونس فذهب مغاضبا فعاقبه الله بحبسه في الظلمات حين رأى من ربه ما أعده خلفا ولم يكن في الحقيقة إلا كرما وجودا. على هذا قول حسن البصري، يعني أخذ أحد الأقوال، إن الله عز وجل إنما عاتب يونس وقال لنوبذ في العراء وهو مذموم لأن الله ما عاقبهم. وفي قوله تبارك وتعالى في أهل الأعراف أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة، مع أنهم أقسموا، هذا يشبه المعتزلة، كفار هنا يشبه المعتزلة، أقسموا أن الله لا ينالهم برحمة ومع ذلك قال الله أدخلوا الجنة. قطع لكل لبسة لمن تدبر في هذا المعنى. فإن قيل قد وصل الله الاستثناء في سورة الفرقان للتائبين من الكفر والذنوب حيث قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال وهو كلام واحد، فالخلف غير لاحق به إذا فعل بالتائبين خلاف ما وعدهم. ما وجه هذا الاستشكال؟
هه
نعم
نعم فقط العتاب، العتاب ما هو مستثنى.
نعم يقول هنا أن أكثر الآيات التي جاء فيها بيان عقوبة العصاة جاءت مطلقة بدون استثناء التائبين، وأن الاعتراض بما جاء في سورة الفرقان أنه لما ذكر استثناء التائبين بعد العقاب لا يلزم، فقد يكون الاستثناء نازلا بعد نزول الآية، يعني الله توعدهم بعدين قال إلا من تاب. إيه نعم. قال هذا ليس هذا إلا في هذه الآية وحدها وقليل معها، إن الله يجعل الاستثناء التائبين متصل بالعقوبة، ولا أكثر الآيات فيها عقوبة بدون إلا من تاب. لو تدبرت القرآن أكثرها جزاؤه جهنم كذا، ما في إلا من تاب إلا في آية قليلة. قال كما نزل غير أولي الضرر في الآية التي نزل فيها الاستثناء بعد نزول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. قال فيكون أسوة سائر القرآن الذي لا استثناء فيه عند الوعيد متصلا بسياق الآية، يعني يقول أن القرآن يحمل بعضه على بعض، فما فيه وعيد بدون استثناء يحمل على ما فيه وعيد إلا بالاستثناء. وقال تبارك وتعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره، وقال ويل للكافرين من عذاب شديد وقال أولئك في ضلال بعيد. والقرآن مملوء بمثل هذا، والتوبة غير متصلة بآياته. ثم قد أمر الكفار الكافرون والمؤمنون بالتوبة على الانفراد، فقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم، وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وكل هذا على كلامين، وما كان على كلام وعلى كلامين فهو عندنا نعمة وفضل وكرم، ليس بخلف ولا كذب، بل العفو والكرم قبل التوبة أبي منه بعدها، مع أن معول الناس على العفو أكثر منه على التوبة. ولا لا؟ مش معنى معول الناس على العفو أكثر من على التوبة؟ يأملون في عفو الله أكثر ما يأملون في غيره. العفو يكون حتى لغير التائب. العفو الآن العفو فضل محض، يعفو الله عنه حتى اللي ما تاب يعفو عنه، هذا معنى تحت المشيئة. قال فالتوبة منقطعة بكثير من الناس قبل طلوع الشمس مغربها، والعفو والغفران مبسوطان للمؤمنين. قال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وقال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات إلى قوله جنات عدن يدخلونها حتى الظالم يعني من المؤمنين. وقد منع الله فرعون التوبة ومنعها قوما من المنافقين في قوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات إلى آخره، ودللنا على هذا في آخر سورة الأنعام. ومنعها ثعلبة بن حاطب في هذه الآية في سورة التوبة، ومنهم من عهد الله، وترى ثعلبة هذا في ثعلبة اثنين، في واحد بدري وفي واحد ليس ببدري، وفي دائم التباس فيها. فإنه عاهد الله لأن أتاني من فضله نصدقا، فلما أتاهم فضله بخلوا به فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة، معناه منع من التوبة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ نزول هذه الآية بصدقته فأبى أن يقبلها، ثم جاء إلى أبي بكر وعمر بعده فلم يقبلها، وهذا من العدل الذي لا يعقل علته، منعه الله من التوبة صلى الله عليه وسلم حتى أن يأتي بالصدقة ولا تقبل منه. قال والعجب للمعتزلة كيف تتلاعب بهم الحماقة ويستفزهم الجهل، فيغفلون في باب الوعيد، يغفلون في باب الوعيد العدل الذي يدعون الفلسفة في معرفته، والعدل عندهم هو شعارهم ودثارهم، مع أن في باب الوعيد يغفلون العدل، إن الله هنا توعد وعندهم من هذا ما ينطبق، ترى المسألة هذه قد تقدمت عنده، إن باب الوعيد يكسر عندهم باب العدل، وباب العدل يكسر عندهم باب الوعيد. قال فليت شعري كيف يستقيم لهم أن يكون عادلا في تضيع حسنات 100 عام من الفرائض والنوافل، والقرآن مملوء بذكر مجازاتهم عليها بقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم كذا وكذا، من أجل ذنب واحد يموت محتقبه بغير توبة فيخلد صاحبه مع الكفار في النار، يعني عندهم هذا في معتقد الذين أسخطوا الله عمرهم ولم يطيعوه طرفة عين. واضح كلام هذا؟ طيب الآن هم ايش يقولون معتقدهم؟ هم يمشون على خطين المعتزلة، الوعيد والعدل. العدل يقولون لابد أن الله يعدل عندهم، ولذلك قالوا ما خلق الشر، لأنه لو خلق الشر وعاقب عليه فليس هذا بعدل. والوعيد عندهم أن أصحاب الذنوب لابد يدخلون النار،
ويخلدون إيه، ولا لابد أن الله ما يتوب عليه، لابد أن يأخذ حقه من ذنبه. نقول طيب الآن واحد كافر طول عمره محاد الله ورسوله ويسب الله ورسوله، واحد يعمل 100 حسنة 100 سنة بالحسنات ثم أذنب ذنب ومات من غير توبة، يقولون هذا مع هذا مخلد في النار عندهم هم، أين العدل عندهم هم؟ هل هذا عدل؟ واضح يا أبو هذا؟ طيب انكسر قولهم، هم يقولون لابد على الله العدل ولابد أن ينفذ الوعيد. طيب نقول لهم أنتم الآن تجعلون الكافر مثل الموحد اللي عصى الله بذنب واحد، تجعلونهم سوا مخلدين في النار، أين العدل عندكم؟ قال ويستقيم عندهم نفي القضاء والقدر، ويستقيم عندهم خلق الشر والأفعال السيئة والحسنة خشية منهم أن ينثلم العدل الذي لا يعرفون حقائقه. فإن قيل فهل الكفار مطمع في العفو إذا ماتوا على كفرهم؟ إذا كان ترك الوعيد عندك كرما لا خلفا، قل مدام من الله إذا ترك الوعيد هذا كرم، هل الكرم يشمل الكفار؟ قيل قد اتفق الجميع أن الكافر لا حظ له في هذا الكرم، والإجماع لا يقابل بالرد، مع أن القرآن قد دل عليه بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى عن الكفار أولئك يئسوا من رحمته. إيه؟ وليس في إنجاز الوعيد لأهله نقيضة على الموعد، وإن كان الكرم في تركه أظهر، والكرم والفضل ليس بحق لأحد عند الكريم، ما حد يطلب الله شيء فضل، فإن تفضل كان أهلا له وإن عاقب كان عدلا منه. ونحن لا ننكر أن يكون الله بعدله يدخل النار بعض المذنبين من الموحدين بذنوبهم ثم يخرجهم منها بعد استيفاء جزائهم أو قبله، ويدخلهم الجنة برحمته ولا يضيع لهم ما عملوا من الصالحات، لأن معهم أصل الإيمان التوحيد والصلاة. فإن قيل فلما يخلد الكافر في النار ولا يقتصر منه على مقدار عمره الذي كان في الدنيا كافرا؟ شوفوا الآن يجيب كل الاحتمالات اللي يقولونها، يعني إذا عاش مثلا 1000 سنة كافر يعذب 1000 سنة فقط ثم ينجيه كما ينجي المؤمن بعد استيفاء جزائه. قيل قال الله تبارك وتعالى والله يحكم لا معقب لحكمه، وليس هذا أول عدل لا نبلغ كيفيته، لأن معايير العدل عند رب العالمين نحن عقولنا ضعيفة، وقد يجوز أن يخلده بإضماره على الكفر، هو كان مصمم أنه لو عاش 1000000 سنة بيبقى على كفره، والله أعلم لو خلد في دنياه فيجازى بالخلود على إضماره ونيته، والمؤمن يخلد في الجنة بطويته كانت على الإيمان لو خلد في دنياه مع ما له من الحظ في وصول الكرامة إليه وتفضل ربه عليه. وقد دللنا أن التفضل ابتداء عطية لا حق لأحد قبله، التفضل ترى ابتداء عطية، ما أحد يقول أنا طالب ربي بشيء. قال فيكون بمنعه عنه ظالما. وبعد فلو قلت معناهم بعينه قالت عليهم، فقال وكذلك من وعده عمل صالح الخلود في الجنة والنجاة من النار فعمل بالأكثر عمره طمعا في وعده الذي لم يشترط عليه فيه حبطا بمعصية في النار الذي ها، يعني هو يقول هنا في الحاشية أي في سق، قال ولم يطيعوه طرفة عين بثلمة بها لشرطه على المرتد بالشرك إذا خلده في النار بذنب واحد أذنبه بعد العمل الصالح كان، فلنسبة الكرم إليه في الصفح عن الوعيد عن ذلك الوعد وأبعد. قال إن هذا المهم إن هذا إشكال ذكره، بس إن مشكلة المخطوطة ملخبطة، لكن قال إن هذا أبعد عن الخلف والجور وأوجه في العدل والفضل معا. أحد استشف الإشكال اللي ملخبطة هذا في المخطوطة؟ ها إيه آخر إشكال هو يقول دحين المرتد إذا خلده في النار بذنب واحد، يعني واحد عمل عملا صالح ثم ارتد، هو أليس مخلد في النار؟ يقولون أنه ما جوزي على العمل الصالح اللي قبل الردة، صح ولا لا؟ إيه. فيقولون طيب اعكسها، اعكس الصورة هذه. إيه. لو أن رجل أشرك طول عمره ثم عمل صالح هو، فإن يدخل الجنة، فيقولون هذا أوجه في الصورتين ليست مختلفة، هذا عدل، لأن هذا وين عمل، لأنهم يقولون الآن ما دام أنكم أسقطتم الشرك بعمل، هذا أوجه حتى في العقل، هنا أسقط الله الشرك كله بالتوبة اللي في آخر عمره، وهناك أسقط العمل الصالح كله بالردة اللي كانت في آخر عمره، بالردة اللي كانت في آخر عمره، يعني أي ما قلبته. الفائدة 23، لأن هذه أطال فيها، اللي هي مسألة التوبة. 23 يسيرة، وهي قوله تعالى: فيسخرون منهم سخر الله منهم. حج على من؟ عليهم أول شيء المقتدرة القدرية والمعتزلة والجهمية، في ذكر السخرية التي جمعها بينهما من نفسه ومنهم. الفائدة 24: استغفر لهم. هذه فائدة في أعمال القلوب، وفائدة يعني نفيسة، لمحة لمح أن الاستغفار اللي يحط الذنوب 70 مرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، لأن الله قال هنا يعني على أحد الأوجه في الآية، ولا الوجه الشهير في الآية ماذا؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة أنا للتكثير، مثل 7 أبحر. لكن الآية هنا تدل على أن قام فيهم مانع، وهو النفاق، وهو النفاق. فلو استغفرت لهم حتى 70 مرة ما نفعهم، يدل على أن من لم يكن فيه هذا المانع وهو النفاق، أن اللي يستغفر 70 مرة ينفع ويحط ذنوبه، يعني أن 70 مقصودة، بس ما نفعت في المنافقين لأجل المانع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أني إذا زدت على 70 نفعهم لزدت. وش يقول هنا؟ قال: استغفر لهم في 70. قال: دليل على أن منتهى الاستغفار الحاط لعظام الذنوب المتوقع به الغفران 70 مرة. ويؤيد حديث الصديق رضوان الله عليه لما قال: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. وقال أنس: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في السحر 70 مرة، وأشبهه في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد كان يستغفر 70 مرة. ففيه دليل أن الاستغفار للناس نافعهم ولاحق بهم، لأن الذي حال بين أهل هذه الآية وبين استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم كفرهم لا غير. فالاستغفار ينفع الناس، ولكن يقول منتهى وأفضل ما يكون 70. الفائدة اللي بعدها وهي رقم 25: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأنفسهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال: حج على المعتزلة، لأنه نسب الكراهية ها هنا إليهم، وعند 50 من أول السورة نسبها إلى نفسه بقوله: ولكن كره الله بعاثهم. هذا واحدة. قال: ونحن لا نقول إن القضاء والقدر يزيلان سعي الساعين وفعل الفاعلين، وكيف يزيلان أفعالا ينسبها الله إلى فاعليها، ولكننا نقول كما قال الله: إنهم لم يكرهوا حتى كره الله لهم، فالله لكره ثم كرههم، وسبق به قضاؤه عليهم. ونسكت عن تصحيح هذا عندنا بعقولنا، علما منا بعدله وصدقه جل وعلا، وأن الجور والكذب ليس من نعته. فلما رأيناه جمعا بين كراهة فاعل لخير مأمور به وبين كراهته له، وجب علينا الإيمان به كما أنزله، وعلمنا أن القدر سره حجب عنا معرفة كيفيته وتصرفه في عدله الذي لم يطلعنا على معرفته، وانفرد هو جل جلاله به. سر عظيم هنا: كره الله بعاثهم فثبطهم ثم عاقبهم. هذا سر الله في خلقه القدر، لا تقول ليه وكذا، هذا سر الله المحجوب عنك، ولكن أحسن الظن بربك أنه لا يظلم، ولا ليس هذا من صفاته. الفائدة 26 في مسألة الجنائز، رجع الآن للفقه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أولا، أصل في سنة الصلاة على الموتى، إذ لا يخص الله قوما بترك الصلاة عليهم إلا وهي سنة في غيرهم. وفيه دليل، وهو أشرف دليل، على أن الإمام إذا حضر الجنازة فهو المقدم عليها في الصلاة دون أولياء الميت، لأن الله يخاطب الإمام قال: لا تصلي على أحد منهم، كما تكون في سائر الصلاة. إذ لو كان الأولياء حق كما يزعم من يقول إن الصلاة على الميت من أمور الخاصة فيقدم الولي على الإمام، كان النهي والله أعلم واقعا على منع ولي عبد الله بن أبي بن سلول النازل في هذه الآية من الصلاة عليه، لا على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الإمام. فيدل على أن ولاية الإمام أقوى من ولاية الولي. وفيه دليل على إباحة الوقوف عند القبور، لأن قال: ولا تقم على قبره، وانتفاع المقبور بوقوف من يقف عنده من الداعين، إذ كل ما منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية إنما هي عقوبة للمقبور لا محالة، فدل على أن غير هذا المقبور ينفعه الوقوف عند قبره والدعاء له. وفيه فضيلة لعمر لنزول القرآن بتصويب قوله في المشورة على النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة على المقصود بهذه الآية. عمر يقول كنت أسحب رداءه حتى بعدين قلت إني قلت يا رسول الله كيف تصلي عليه ويفعل كذا، لم تذكر يوم قال كذا يوم قال كذا يوم قال كذا، ونزل القرآن موافق لعمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعني يا عمر لو أعلم أني إذا زدت على 70 نفعهم لزدت، وكان عليه الصلاة والسلام حريص على أمته، لكن الله عز وجل أنزل هذا ومنعه. الفائدة 27 ها؟ إيه كذلك على هنا يعني عند، وليست على يعني فوق القبر، لا تقم على قبر، يعني مثل ما قال في سورة آل عمران ومنهم من تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني ملح عليه أيضا.
ما يمنع الذهاب للقبر؟
لا إذا ذهبت إلى
قبر خاص مثل
أبوك ولا هذا ورحت ودعيت لك كل عند القبر ينتفع به، ينتفع بالدعاء بإذن الله. الزيارة الشرعية وليست البدعية. 27 في الجهاد في قول الله تعالى وإذا نزلت سورة وأنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسول استأذنك إلى آخرها، قال دليل على أن الجهاد لا يجب إلا على القادرين على التجهز له بالطول وهو الغنى، لأنهم قالوا استأذنك أولو الطول، وقد بينه جل وعلا في الأخرى حيث يقول إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. ودليل أيضا على أن النساء لا جهاد عليهن وإن أطقنه، لأنه جل جلاله ذكر الخوالف مرتين في الآية الأولى والثانية ولم يخرجهن، إنما أخرج من تشبه في التخلف عنه بمن لا جهاد عليه ورضي الكينونة معه عما هو مندوب إليه، يعني يقول رضي أن يكون مع النساء مع أنه ما عاتب النساء لكن قال هذا جلس مع النساء. وفي قوله ذرنا نكن مع القاعدين دليل من جهة الإعراب على أن المذكر يغلب المؤنث، مع أنه المفروض يعني لو كان على فهم الناس ذرنا نكن مع القاعدات، قال إذ الخوالف كنا لا محالة مع القاعدين من الضعفاء والمرضى وعادم النفقة الموضوع عنهم الحرج، فغلب المذكر على المؤنث. والفائدة 28 وطبع على قلوبهم، قال هذه حجة على القدرية والمعتزلة إن الله طبع على قلوبه. والتاسع والعشرين في فضائل الصحابة، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات. الآية قال شاهد لكل من حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك من أصحابه بالجنة، شوف هذه مسألة جليلة، نجزم للصحابة بالجنة، نجزم لهم بالجنة، لأن اللي حضروا تبوك في آخر هذا قال الله هنا لهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات. قال فيكونون جميع الصحابة هؤلاء مضمومين إلى العشرة المشهود لهم، وكل من شهد غزوة تبوك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين ليس المنافقين فهو معه في الجنة على ما كان فيه بشهادة هذه الآية له وهي حق. ها ما جاء غزوة بعده لما مات عليه الصلاة، فيكون يضم الصحابة اللي يشاركوا كلهم مع أصحاب بيعة الرضوان مع أهل بدر مع العشرة مع الصحابة كلهم هؤلاء تاب الله. قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر وعلى الثلاثة الذين خلوا هنا ما جاء فيهم دليل خاص، لكن كل من كان صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك هذا يرجى أنه هو من خيار هذه الأمة، لكن الجزم هو لهؤلاء لأن اللي شاركوا في الحج 100,000 منهم من رجع العقبة بعد ذلك ومنهم كذا، لكن الصحابي تعريفه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك مستمر على الإيمان. إيه الله أعلم، الله أعلم الجزم، لأن قال هنا أنتم شهداء الله في الأرض أنتم المؤمنون من شهدتم له بالجنة وجبت، فمن أطبق أهل الإيمان كلهم في جميع العصار والأمصار إن هذا الرجل خير مثل الإمام أحمد ومشيخ محمد الوهاب وغيره على هذا الحديث وجبت إذا كان شهد له أهل الإيمان كلهم. إيه؟ نعم أما النار ما تجزم لموحد بالنار لا تتألى على الله، وأما الجنة ما تجزم لأحد بالجنة إلا ما جاء في النصوص، مثل جاء وحي إن هذا من أهل الجنة، أو اللي قال عليه الصلاة والسلام لما شهدوا الجنازة قال أنتم المؤمنون. فإذا كان أهل الإيمان كلهم أطبقوا على أن يشهدون لهذا الرجل أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل الخير، فبعض العلماء قال وجبت يعني يجزم له، بس بشرط أن يكونوا أهل الإيمان، لأن يدخل معهم أناس يشهدون شهادة ليست لي. نعم نعم. لا إذا رجعوا إيه خلاص انتهى هذا. إيه الصحابي هو من رأى من النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إيه ما في شك. الفائدة 30 هو ما في شك انهم خيار، لكن الجزم بالجنة هو لابد من امرين، اما الوحي مثل هنا ايات في تبوك وفي غيرها.
شيخنا بالعموم نشهد بالعموم مو بخصوص فلان
وفلان. ايه
فلان ما نشهد الا اللي وردت اسمه العشره او عكاشه، لكن بالعموم وش اللي يعني والله انزل رضي الله عنه مرضى.
ما في شك اهل البيعه نعم. هو بيرجع المسألة هذه مرة ثانية بيحررها في نفس في مسألة الصحابة، لكن هؤلاء هم اللي يجزم لهم. كل القرآن يدل على أن الله راضي عنهم وأنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كلها. الفائدة 30 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. دليل أن الرجل لو تمنى المال ليطاع الله فيه وحزن على فوات المال لفوات الخير مثل حج أو جهاد أن هذا طاعة، ورد على من يزعم من المتنطعي المتصوفة أن عدم المال أربح للمرء من وجود، وإن كان ناويا طاعة الله فيه للمخاطرة دون القيام بها وأداء حق الله فيها. المتصوف يقولون مهما كان المال عدمه خير من وجود، إيه بل نعم المال الصالح للعبد الصالح، لكن الإنسان لا يتمنى غير ما يقدر الله، لأن الله أعلم به من نفسه، كما قال عمر ما أبالي أي المطيتين أركبني الله، إن أركبني مطية الفقر فعبادتها التجمل والصبر، وإن أركبني مطية الغنى فعبادتها الإنفاق والشكر. فأنت لا تختار إلا ما اختار الله لك، لأن تقدم معنا أن في واحد قال عاهد الله لأن أتاني فضلا صدقا، فلما أعطاه الله بخل. الفائدة 31 يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لنؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. حجة، ترى هذه مهمة في مسألة أهل البدع لو اعتذروا. قال حجة في ترك قبول الاعتذار ممن يعرف كذبه بأي وجه عرف منه بعد أن يكون يقينا. المبتدع لو جاء التبليغي والإخواني واعتذر إليك طبق على هذه الآية، لأنه معروف عنهم الكذب ومعروف عنهم المراوغة حتى يحدث توبة نصوح ويحذر مكان. ليش؟ فإذا قال يا أخي ليش ما تقبل عذره، قل هو مثل ما قال الله يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، نعم قد نبأنا الله من أخبارك وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. إذا أظهرت عمل يراه المؤمنون وصدقت نيتك ما يخالف، أما اعتذارات هذه اللي يفعل مبتدعة لن نؤمن لكم. إيه فأما من جهل منه الكذب من عامة المسلمين فقبول اعتذاره واجب. إنه كان على باطل، كما قال الصديق في أهل الردة. الصديق لماذا قبل اعتذار أهل الردة؟ متى قبل اعتذارهم؟ حتى يشهدوا على قتلاهم أنهم في النار وقتلانا في الجنة، حتى يعلم أنه على باطل. فإذا قال الجهمي أشهد بالله أني لو مت على الجهمية كنت في النار، وأن الجهمية كفار وأنهم ضلال وأني تائب إلى الله، وأظهر هذا والتزم عقيدة السنة نقبل منه إحنا. أما الاعتذارات اللي يفعل المبتدع وهم باقين على أصلهم والمراوغات ينبغي أن يكون عند أهل السنة من الفقه والعقل ما أدبهم الله به في القرآن. فأما اللي ما يظهر منه الكذب من عامة الناس فاعتذاره وقبوله واجب لقوله في الحديث عند ابن ماجه وغيره: من اعتذر إليه فلم يقبل كتب عليه خطيئة صاحب مكس، يعني العشار هو صاحب المكس، ومن تفضل عليه فلم يقبل لم يرد عليه الحوض. والله أعلم بهذا الحديث، لأن أفراد ابن ماجه مظنة الضعف الشديد وأحيانا أشد من هذا. الفائدة 32 قال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. فيها أول شيء إخبار بشيء لم يحصل، وأن الله يعلم الشيء قبل وقوعه، رد على القدري. وفي أيضا ما مضى في رجاسة ونجاسة المشرك، أنها رجاسة أفعال لا ذوات. 33 يحلفون لكم لترضوا عنهم. شوف نفس طباع المبتدعة، هي طباع المنافقين، يحاولون استرضاء الناس ولا يبالون برضا الله. قال: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. دليل على أن من لم يقبل عذره من من لم يقبل عذره من الكذابين بغير يمين فحلف قبل منه، لأن الله تبارك وتعالى لم يأمر برد اليمين عليهم كما أمر برد الاعتذار، حيث قال: قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. إنما أخبر عن نفسي أنه لا أرضى عنهم، وإن رضي عنهم المحلوف له. يؤيد هذا في الحديث: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. هذا أيضا إذا كان حلف وما ظهر منه المعارض النقيض. فالمتعذر إليه ينبغي أن يقبل اليمين المعتذر على الظاهر، ويكل سريرته إلى الله جل وعلا. 34 ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. حجة في إبطال أعمال الرياء وإحباط أجر النفقة إذا لم تحتسب، والحث على استشعار الاحتساب فيها واتخاذها قربة. شوف الأعراب في الآيتين كلهم أنفقوا، لكن واحد ينفق ويتخذها مغرم، يقول هذه غرامة وخسارة علي، والثاني ينفق ويتخذها قربات، وكلهم أعراب وكلهم أنفقوا. فقال: اختلفوا باستشعار النية. فينبغي الإنسان أن يستشعر النية دائما في الإنفاق. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دفع أحدكم زكاة ماله فليقل: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وقال: إذا انفق الرجل على أهله محتسبا كتبت له صدق. فكل من عمل عمل خير لم يحتسبه لم ينل ثوابا، لما في هذه الآية من الدليل. وفي قوله عن الأعراب: ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، قال: فيه دليل على أن دفع الزكوات إلى الأئمة، لأن قال صلوات الرسول المدفوع إليه أفضل من تفريقتها بالأنفس، خاصة الأموال الظاهرة تعطيها الإمام أفضل. قال: لاستغنام دعوة الإمام له عند أخذها منه. قال تبارك وتعالى بعد هذا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ صدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى مرتين. هذا عند البخاري في الصحيح، هذه فائدة جليلة. ولذلك قيل لابن عمر: إن إذا دفعناها العمال يزيد، أخشى أن يقلد بها الكلاب ويشرب بها الخمر. قال: ادفعها للإمام وتبرأ ذمتك، إذا طلبها الإمام ادفعها للإمام وتبرأ ذمتك، لأن الزكاة من أمور العامة. الآن رجع إلى مسألة الصحابة، مسألة الشهادة للصحابة بالجنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الآية: قال: شاهد لهم بالجنة أيضا، وفيهم العشرة وغيرهم، وقد سعد التابعون لهم أيضا بهذه الآية كما ترى. أسعد الناس بالجنة هم من تبع الصحابة، ومن عظم آثار الصحابة، ومن أفتى بفتاوى الصحابة، لأن الله قال: التابعون لهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: أليس من سب واحدا منهم أو ممن شهد غزوة تبوك في الآية الأخرى أو تنقصه مغبون الحظ، منحط الدرجة في الإسلام، مضاهي كتاب ربه بالرد، هذا مع ما يلحقه من لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: لا تسبوا أصحابي من سبهم فعليه لعنة الله. الفائدة 36 قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. يقال إنها نزلت في أربعة نفر من الأنصار: الجد بن قيس وأبي لبابة وخذام أوس، وهم الذين قال الله فيهم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وكانوا وعدوا أن يجاهدوا ويصدقوا. وإذا كانت الآية نازلة فيهم أحاط العلم أنهم غير مالكين لجميع أصناف الأموال من الناض اللي هو الذهب والفضة والماشية والنبات والأمتعة، فليس لأحد أن يوجب على جميع الأموال الزكاة إلا ما خصت بالإسقاط عنها، بل عليه أن يجعل الأمر بأخذ الصدقات خاصا على بعض الأموال دون بعض، وهذا موضوع بشرحه في كتاب الزكاة. يعني بعض الناس يقول خذ من أموالهم من جميع الأموال، يعني لو افترضنا أنها أخذ بس من القرآن، ولا السنة بينت أن ليس في كل أموال صدقة، فيقول لا، هذا لأنهم ما يملكون كل الأموال، ومع ذلك قال خذ من أموالهم، فسمى البعض الذي عندهم أموال سماه باسم العموم. ومن الدليل على صحة ما قلناه قوله على إثر الكلام: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، أي والله أعلم التي كانوا وعدوها، لأن الياء في يعلموا إخبار عن الغائب، يأخذ الصدقات التي وعدوها هم، فقال خذ من أموالهم يعني بعض أموالهم التي وعدوا بها. 37، وهذه أيضا من أهم المسائل في مسألة الشهادة ومسألة الجرح والتعديل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، دليل على أن شهادة المؤمنين مقبولة لبعضهم على بعض بالخير والشر، ولا تقبل إلا شهادة من جمع مع الإيمان أمانة وفضلا واتقاء لربه ومروءة. هذا اللي شهادته إذا قال هذا خير يقول الله وجبت، ويقول الناس وجبت. ولذلك أنا لماذا نحن لا نقول إن شهادة الناس للميت أن توجب له الجنة ونجزم له بالجنة؟ لأن الشاهدين اختلفوا، ليسوا كالصحابة. الصحابة إذا قالوا هذا من أهل الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. لماذا؟ لأن الشاهدين جمعوا شروط الشهادة، فيهم الإيمان والأمانة والفضل والمروءة. الآن يشهدون للرجل أنها الخير وهم من أهل الخير. قال: لأن المؤمنين الذين رأوا أعمال هؤلاء مع الله ورسوله كانوا كذلك، وقال الله سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، لا أن شهادة كل من شمله اسم الإيمان مقبولة وإن كان بضد ما وصفنا به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رأوا أعمال القوم معه، وذلك أنهم شهداء الله في أرضه، ولا يجوز أن يكون بها شهداء إلا المبرئين من العيوب الطاهرين من أدناس الذنوب أمناء فيما يقولون وعليه يشهدون، لا يحملهم شنآن قوم على قول القبيح فيهم بغير علم، علماء بما يكون جرحا ظاهرا لا يتأولون على المرمي بآرائهم، ويتوقعون أن يجرحوا إلا بالنصوص المتيقنة المؤدية إلى حقائق الجرح دون غيرها، فإن كثيرا من الناس يرى الشيء محرما بتأويل فيه فيدين الله به، وغيره يراه محللا وهو أمين يقتدي بصالح سلفه وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تبين موضع الحجة فيما أداه إلى تحليل ما أدى الشاهد الآخر للتحريم، واحد يرى أن هذا حلال واحد حرام. وإذا لم يجرح الرجل بالنصوص التي يستوي المجروحون بها في الذم خاطر بدين السامعين بشهادته، سيما إن كان مرموقا بعين التوقي، فيعلهم يهجرون المشهود عليه بشهادته، والهجران محرم، أو تكون شهادة عليه بالخير في نحو ذلك، فيغر من يذكر إليه ويستنيم إلى حسن الثناء عليه من أمين عنده فيودعه أمواله أو يناكحه ويبايعه ويشاريه فيكون فيه هلاك. وش خلاصة هذه الفائدة؟ خطورة الشهادة، قد تشهد على شخص وأن ظلمته يفعل شيء فيه تأويل فيه سعة فيهجرونه الناس وهو له سعة. لابد أن تفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل فيها نص، ويكون عندك أمانة وتوقي وتعرف الجرح الظاهر وتعرف كل شيء. وقد يكون العكس، تثني على شخص فيناكحونه ويبايعونه وأنت غششتهم وغريتهم. لابد في الشهادة من التوقي، ولذلك ما تقبل الشهادة المطلقة إلا مثل ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا من أهل الخير قال وجبت الجنة، لأن هؤلاء الشاهدين يعرفون ايش معنى من أهل الخير، كل الصفات يعرفونها، فلابد أن يكون مثلهم. قال: وما استشهدنا به من دليل هذه الآية في شهادة المؤمنين قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله في رواية سلمة بن أكوع، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فأثنى القوم عليه ثناء حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. فقيل: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض، فإذا شهدتم وجبت. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، الإيمان التام هنا، وليس من أطلق عليه اسم الإيمان، يعني من كان فيه الحد الأدنى من الإيمان. فلذلك نحن الآن لا نجزم لأحد بالجنة لأن شهادتنا نحن غير مكتملة، أما الصحابة إذا شهدوا لأحد بالجنة نجزم له نقول وجبت. آخر سورة التوبة هو الأصل عنده، الله المستعان. إيه؟ إيه؟ ما في شك. لا أقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم نعم، إذا رأى المؤمنون عملك وشهدوا له الإيمان التام والمروءة والعلم، فإن هذه الشهادة هي الشهادة المقبولة. آخر فوائد التوبة وهي عظيمة الفوائد، 38، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. شوف يضلهم وهداهم حتى يبين لهم ما يتقون. حجة على المعتزلة واضحة، إذ قد جمع بين الإضلال والهدى منه، ولزوم الحجة للمضلين والمهديين في آية واحدة متصلة المعاني بعضها ببعض، لا يقدرون أن ينفصلوا منها بدعاويهم الباطلة. فإذا كان المضلون مأخوذين ببيان ما يتقون لهم، فأي شيء يلتمس أوضح من هذا؟ ولا أحسب قوله ليهلك من هلك عن بينة إلا على هذا المعنى. فهو قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهؤلاء الذين أضلوا مأخوذون أو مأخوذين بالحجة هذه. قال وفيه من الفقه أن الله جل جلاله قد بيّن المحرمات وفصلها من حيث لا التباس فيها، يعني قال حتى يبين لهم، ولا يكون ذلك إلا منصوصا، إذ ما يكون اتقاؤه بالرأي والقياس لا يستوي الجميع فيه، كل واحد عنده رأي كل واحد عنده قياس، لكن الله قال حتى يبين لهم ما يتقون، وهذا غير مشكل لمن تبينهم. الفائدة 39، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قول إن الله التواب الرحيم، حجة عليهم في عدم وصول التوبة، عدم الوصول إلى التوبة التي دعا إليها الخليقة إلا بمعونة منه. قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. ونحن لا ننفي الاستطاعة مع الفعل في الخير والشر عن المأمورين المنهيين بكل حال، ولكن نزعم أن عامل الخير يحتاج إلى ماذا؟ توفيق من ربه، لا يتم أمره إلا به، ومجتنب الشر هو اللي بيجتنبه لكن يحتاج إلى ماذا؟ عصمة من ربه تحول بينه وبين ما تنازعه إليه نفس الأمارة بالسوء. فإذا لحقتها رحمة ربها أمدت بالعصمة، فحيل بينه وبين المعصية كما حيل بين يوسف عليه السلام وبينها بعدما هم بها. قال الله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد المخلصين. وكل ذلك من الخير والشر بقضاء سابق، والخلق ميسرون لما خلقوا له من خير أو شر، وعلم ذلك مخزون عنهم منفرد به من خلقهم، فمن زاحمه فيه تقدم إلى الباطل على بصيرة، بزاحم ربه في علمه في عباده. وقد حرص موسى عليه السلام على تعرف ذلك، وسأل عيسى عليه السلام ربه فمنع صلى الله عليه وسلم. يقول من هذا يمكن جاء بيأتي في اللي بعده، وألح فيه عزير فمحى الله اسمه من النبوة. يقول ان ابن عباس قال في من طريق ميمون بن مهران لما بعث الله موسى وأنزل عليه التوراة قال اللهم إنك رب عظيم، لو شئت أن تطاع لا أطعت، ولو شئت أن لا تعصى ما عصيت، وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى، فكيف هذا يا رب؟ فقال الله لموسى إني لا أسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا هو الجواب دائم. ولما بعث الله عزيرا وأنزل عليه التوراة في أثر طويل ذكر ابن عباس قال ومع ذلك فالخلق غير محتاجين إلى معرفتي، ولو احتاجوا إليه ما منعوا. لو كان الخلق ما يتوقف العبادة إلا على معرفة سر القدر ما منعوا، لكن الله عز وجل انفرد به وابتلى الناس بأن انفرد به. الفائدة 40 هكذا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. حجة أن النفير والتفقه وليست النفقة، التفقه فرضان على الكفاية، أليس كذلك؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، عموم التفقه. لكن من قام بفرض الكفاية فهو أفضل الناس من تفقه، لكن ما نوجب على الناس كلهم أنهم يطلبون دقائق العلم، لكن في حد أدنى من العلم فرض عين على الناس، الصلاة والتوحيد وغيره. قال وحجة أيضا عند المحصلين في قبول خبر الواحد، منين أخذه؟ وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، إذ يلزمهم الحذر بنذارتهم، لم يلزمهم الحذر بنذارتهم إلا وقد لزمهم خبر من أنذرهم، وكل واحد منفرد بنذارة قومه، والحجة بخبره لازم للمخبر عنه. هذه واضحة جدا في خبر الواحد. طيب الفائدة 41، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، حج على من؟ زادته هذه إيمانا، حج على المرجئة في الزيادة والنقصان. وآخر فائدة في التوبة 42، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. بين بلا إشكال أن الرجس لا يكون نجسا بكل حال، إذ السورة لا تزيد أحدا نجاسة يعني حسية، وإنما زاد هؤلاء جحودهم بها زاد هؤلاء جحودهم بها كفرا إلى كفرهم. والرجس هو الكفر، والشرك بفعله نجس. وهكذا اللاعب بالميسر وشارب الخمر وعابد الأنصاب أنجاس بأفعالهم، لا أن الميسر والخمر والأنصاب أنجاس الذوات، ولكنها فعال نهي عنها فاعلها فصارت أرجاسا. وقد لخصنا هذا في أول السورة عند قوله إنما المشركون نجس، وفي سورة المائدة. رحمة الله على أبي أحمد القصاب على هذه الفوائد العظام الكبار الدقيقة العميقة. صلى الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا حقائق التوحيد وحقائق الإيمان، وأن يعصمنا من وساوس الشيطان ونزغاته التي ألقاها في قلوب المرجئة والجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة وأمثالهم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.